الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح متن الغاية والتقريب للقاضي الشجاع، وهو في الفقه الشافعي، فقه بكسر القاف وبضمها. نعم، فقه أي فقه شيء من العلم، فقه بضم القاف أي فقه يعني العلم كله. نعم، نأتي إن شاء الله إلى كتاب الطهارة، وتكلمنا في الدرس السابق في كتاب الطهارة عن أنواع المياه. نأخذ في هذا الدرس بإذن الله تعالى أقسام المياه، أقسام المياه. نعم، قال رحمه الله: قال ثم المياه على أربعة أقسام. قال ثم المياه على أربعة أقسام. قلنا أولا طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. الماء المطلق الذي ذكرناه في الدرس السابق الذي ذكرناه اللي هي سبعة، فهذا طاهر مطهر. زين، الثاني وهو الطاهر المطهر المكروه، وهو الماء المشمس. نعم، طبعا الأصل قلنا في المياه هو أنه طاهر، كما ذكرنا في الدرس السابق قلنا طاهر مطهر غير مكروه، وطاهر مطهر مكروه، وماء المشمس. ماء المشمس طبعا هذا في خلاف في داخل المذهب، ماء المشمس هو الذي وضع في إناء غير مطبع تحت الشمس. قالوا هذا مكروه. لماذا مكروه؟ قالوا لأنه جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث روته عائشة أن يعني يورث البرص، يعني هذا الماء المشمس. قالوا يعني هو من جهة الطب، طبعا الحديث الذي سندوا عليه وهو حديث عائشة هذا حديث ضعيف، موجود عند الدارقطني، وفيه خالد ابن اسماعيل، وهذا متروك الحديث ويضع الأحاديث ولا يثبت في ذلك. حتى الحديث الذي عنده ابن عباس في مسألة أنه حديث ضعيف لا يثبت. إذن الحديث ضعيف ولا يصح، وهو الماء المشمس. طبعا قالوا مكروه بشروط، يعني هم اشترطوا الشافعية. طبعا قلنا في داخل المذهب أصلا في خلاف في كراهية هذا الماء، والصحيح الذي عليه دليل أنه غير مكروه، الماء المشمس الذي هو تحت الشمس حتى الذي في السخان هو ماء غير مكروه، ولا يوجد في الشرع دليل صحيح في تحريم الماء المشمس. لا يوجد يعني دليل صحيح في تحريم هذا الماء. طبعا قالوا يجب أن تتوفر شروط لكراهية هذا الماء. ما هي الشروط؟ قالوا أولا أن يكون ببلاد حارة. زين، قالوا أن يكون موضوعا بأوان منطبعة غير الذهب والفضة، مثل إيش؟ مثل الحديد والنحاس. واشترط الشرط الثالث أن يكون استعماله في البدن، واضح؟ يعني لو استعمل في إزالة النجاسة يعني يجوز. وطبعا يضاف إليه شرط رابع، وهو أن يوجد غيره، يعني إذا وجد غيره أصلا لا يستعمل. زين، وأن يكون هنالك متسع من الوقت للحصول عليه. وكما قلت لكم يعني لا يوجد دليل ثابت في مسألة يعني كراهية الماء المشمس. الثالث، زين، طاهر غير مطهر. احنا نتكلم عن المياه، قلنا طاهر مطهر، طاهر مكروه. طبعا عند رافعها الطاهر مكروه وكراهة، يعني كراهة، وعند غيره طبعا انه لا توجد كراهة. زين، الثالث طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، يعني ما هو طاهر لكن لا يطهر غيره، لا يطهر غيره. زين، الدليل على هذا الماء الطاهر هو حديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث جابر أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فتوضأ وصب علي من وضوئه. وهذا الحديث ذكرته في الأربعين فرضية في كتابي الدر النبوي في الأربعين فرضية، وقلت يعني أن هذا الحديث في دلالة على أنه الماء المستعمل هو طاهر، لكن هذا الطهور، هذا الطاهر هل يطهر أم لا يطهر؟ هو لا يطهر، هو لا يطهر. والدليل على ذلك هو ما رواه مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهنا قالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، يعني هكذا هكذا تناول تناولا. زين، هنا النبي نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. زين، اغتسال في الماء الدائم ليش؟ لأنه ينتقل إلى النجاسة، تنتقل إلى هذا الماء الدائم الدائم، فيكون هو شنو؟ يكون طاهر لكن غير مطهر. مثل ماذا؟ مثل ماء الورد، مثل الشربت، مثل البيبسي. يعني البيبسي إذا سقط على ملابسك هل هو نجس؟ لا، ليس نجس، ولكنه لا تستطيع أن تتوضأ به، لا يعني ذهبت الطهورية منه، ذهبت الطهورية منه. فإذن هو طاهر لكن غير مطهر، ماء الورد طاهر غير مطهر، ماء العجين، العجين زين، الخبز طاهر لو سقط على ملابسك أو على يدك يعني ليس بنجس، ولكنه لا نستخدمه في التطهر والوضوء، فإذن هو طاهر غير مطهر. زين، قال: وهو الماء المستعمل كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصب على جابر بن عبد الله. نعم، قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات، لأنه من يخالط الماء طاهر ماذا يفعل؟ ينقله من اسم الماء لا اسم غيره. يعني الماء الورد خلينا هو ماء، خلينا بي ورد صار ماء ورد، فنقل من اسمه إلى إيش؟ إلى اسم آخر. الشربت هو ماء وضعنا في حالات وما أعرف إيش وصار شربت، انتقل من اسمه إلى اسم آخر فأصبح طاهرا لكن لا يطهر، لا يطهر غيره، لا يطهر غيره. نعم، قال: المتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني دخل عليه شيء طاهر فنقل من طاهر مطهر إلى طاهر إيش؟ غير مطهر. يعني هو طاهر إذا سقط علينا لا يتنجس الملابس والأيدي وكذا الأعضاء، لكنه لا نتطهر، لا نتطهر به. زين، قال: وماء نجس، وماء نجس. قال: وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو الذي حلت فيه نجاسة. طبعا النجاسة، النجاسة نوعان. زين، النجاسة مؤثرة مثل ماذا؟ مثل البول والغائط، وسمى يعني هذه نجاسة مغلظة. زين، البول والغائط هذه مؤثرة، ونجاسة غير مؤثرة مثل ماذا؟ مثل ما لا نفس لها سائلة. شنو ماذا يعني ما لا نفس لها سائلة؟ يعني كالذباب والبعوض والعقرب وما شبه من الحشرات، الخنفساء وكذا من الحشرات لا نفس لها سائلة، أي يعني لا دم لها، يعني لو ضربت يعني ذبانة الذباب أو العقرب أو شيء لا يسيل منها الدم، لا يسيل منها الدم، يسمى ما لا نفس لها سائلة. هذه غير مؤثرة، هذه إذا سقطت في المياه لا تؤثر فيه، لا تؤثر في المياه، ويبقى الماء على طهوريته. حتى البق، البق إذا سقط في الماء لا يؤثر فيه، لأنه ما لا نفس له سائلة. زين، يعني إذا ضربنا إحنا البق لا يسيل الدم. طبعا ليس لك علاقة بما يسحبه من الإنسان، هذا شأن آخر، لكن هو بطبيعته ما لا نفس له لها سائلة، ما لا نفس لها سائلة. قال وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. طبعا هنا مسألة القلتين هذه كما قلت أنا في دروس في لغة المرام، قلت الصحيح إن الماء قليله وكثيره لا ينجس، ما طهور لا ينجس شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تغير أوصافه ثلاثة، وهو لون الماء، طعم الماء، رائحة الماء. إذا تغيرت هذه الأوصاف فالماء نجس سواء كان كثير أو قليل. أما هذا القلتين يعني هذا غير منضبطة، هذه غير منضبطة. نعم، إذن قال وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. طبعا روى الخمسة الأهل السنن وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء، زين، يكون بالفلات، فلات يعني الصحراء، زين، قال من الأرض، فلات من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، تأتي إلى هذا الماء سباع ودواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ أبي داود فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. واضح؟ هذا الماء هو قلتين، طبعا قلتين اختلفوا فيها في عند المذاهب الأربعة، كل له رأيه، الأحناف لهم رأيهم، ويقول أنه قوله احنا ما لنا علاقة، احنا علينا بالمذهب الشافعي. الشافعي طبعا عندهم قياس معين لهذه القلتين، زين، قالوا هي ما يقارب 190 لتر تقريبا، 100 بعض 192 لترا، يعني ما يقارب ب 203 كيلوغرام. زين، هسه واحد يجي يتوضا يجي يقيس المي، يعني هذا يعني صعب جدا. فاذا كما اجمع عليه العلماء والإجماع ذكره ابن المنذر إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت الأوصاف الثلاثة، اللون، الطعم، الرائحة، هذه الأوصاف إذا تغيرت فالماء نجس، ما تغيرت الماء طاهر. يعني أنا أجي على بحيرة أبغى اللون تغير، أصبح لون يعني نجاسة تؤثر فيه، أنا أتكلم على اللون الغالب، الرائحة الغالبة تغيره، الطعم يعني نجس، يعني طعم المالح يبين وطعم الحلو ظاهر، فتغيرت هذه الأوصاف ثلاثة فنقول عليه نجس. ما تغيرت يبقى الماء على طهوريته. قلنا هنا القلتان قال أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 لطل بغدادي تقريبا في الأصح. هذا يعني القاضي ابن شجاع أعطى الوزن الذي كان يزنون به في زمانهم حتى يقرب الصورة لطلاب العلم، لطلاب العلم. زين، هنا فائدة، قلنا احنا ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او ريحه. زين، هنا يجيني واحد يقول لي يا شيخ أنتم تقولون الدليل الدليل الدليل، زين مو هذا حديث ضعيف، زين لماذا أنتم تقولون الدليل 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 وتأتون بحديث ضعيف وتستدلون به؟ وطبعا النقاش قديم بيني وبين الشيخ قبل عقدين من الزمان وتكلمت معه، قال أنتم تقولون دليل هذا دليل ضعيف، الفقهاء كلهم يقولون انه اذا تغير لون او طعم او رائحه الماء فالماء نجس. نقول وأنا ذكرت هذه المسألة في كتابي السامسونية في شرح البيقونية. طبعا الحديث ضعيف فيه ابن رشدين وهو ضعيف وذكرت ضعفه في الكتاب يرجع عليه، لكن قلت نحن لا نستدل على الحديث الضعيف في بناء الحكم الشرعي، لكننا استدللنا أو استدللنا بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر، فأجمعت الأمة على إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. هذا إجماع، هذا مو أن داخل بالحديث الضعيف، الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي إخوان، الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، فنحن أخذنا بإيش بالإجماع. طبعا الحديث هذا ذكرته ضعيف ونقل نووي ضعفه، وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك النووي في يعني المجموع. نعم. قال وقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. زين. قال فصل، ونأتي هنا إلى الأعيان المتنجسة، الأعيان المتنجسة وما يطهر منها. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. إذن الميت أخواني، جلود الميتة إذا طهرت بالدباغ فهي طاهرة، فهي طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث أنه كان رجلان يجران شاة لميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا انتفعتم من إهابها، يعني من جلدها. زين. فيعني هنا الميتة إذا ماتت لا تؤكل، لكن الجلد يستخدم. متى يستخدم؟ عندما يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ، والإهاب هو الجلد، والدبغ هو إزالة الأوساخ بمواد معينة تستخدم في ذلك. قال إلا جلد الكلب والخنزير، لأن الكلب والخنزير نجس كما تعرفون. الكلب في حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم زين فاغسلوها سبع، هذا حديث دل على أنه الكلب نجس، الكلب لعابه نجس. هنا قال إلا جلد الكلب والخنزير. طبعا المالكية قالوا لا، قالوا الكلب ليس يعني كظاهره ليس نجس، واستدلوا باستدلال قوي ودليل قوي. زين. قال إلا ما علمتم من الجوارح المكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا. هنا قالوا الكلب المعلمة، الكلاب المعلمة، قال فكلوا مما أمسكنا. زين. إذا لو كان نجس لما أكلنا مما أمسكنا. زين. هذه الكلاب المعلمة، فدليل قوي ونقاش قوي بينهم وبين الحنابلة الذي لا يرون ذلك، والمقام لا يسع لذكر هذا الخلاف. لكن أنا بصراحة يعني أذهب إلى أنه الكلب يعني النجاسة فيه اللي هو الفم. طبعا المالكي قالوا الأمر بالغسل هو للإرشاد، للإرشاد، والصحيح الذي أذهب إليه أنه هو طاهر ما عدا لعابه فنجس، أما جده طاهر، لكن استخدامه يعني كما قال إلا جد الكلب والخنزير، إلا جد الكلب فإنه لا يطهر بعد في حياة، يعني سواء كان حيا أو ميتا، يعني في كل الحالات هو لا يطهر. زين. وقالوا وما تولد منهما أو من أحدهما، تولد منهما يعني خرج منهما الغائط البول أو كذا، يعني وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة يعني طاهرة، عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، وهنا استثناء، استثنى الآدمي من الحيوانات فهي نجسة. زين. زين. كيف قلنا الإهاب إذا طهر إذا دبغ لأنه دبغ، أما هو نجس قبل أن يطهر أن يدبغ فهو نجس، بعد الدباغ أصبح طاهرا، فالعلة هو إيش؟ هو الدبارة، واضح اخواني؟ زين. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، إلا الآدمي. الآدمي طبعا ليس بنجس، الإنسان ليس بنجس، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فليس هو بنجس، وهذا طبعا يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته، واضح اخواني؟ زين. فصل. ولا يجوز، وبهن إن شاء الله، استعمال أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة، طبعا أنا دا أبيت خارج البيت، يعني خطار في بيت آخر حتى أحضر ملابس، يعني خارج بيت ملابس ومشقة، يعني مشقة جدا دا ألقي الدرس، لكن ما أردت الدرس أن يذهب، وهذا من فرصي لنقل العلم. زين. قلت ولا يجوز، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. ما يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. لماذا لا يجوز استعمال الذهب والفضة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة، كما في حديث قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج طبعا نوع من أنواع الحرير، نفيس، يعني نوع جيد من الحرير، سمى ديباج. قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها. صحاف جمع صحفة، وهي قصعة، يعني القصعة. زين. قال فإنها لو في الدنيا ولنا في الآخرة، واضح أخواني؟ قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، فأي آنية أخرى يجوز استعمالها عدا الذهب والفضة، وذكرنا قال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، إذن لا يجوز، فحرام، حرام الأكل والشرب في الأواني الذهب والفضة. زين. طبعا استعمال ويقاس على الأكل والشرب وكل الاستخدامات. زين. في عد المذهب الشافعي، زين، عندهم هكذا. طبعا الاستعمال غير الذهب والفضة هذا فيه قول، يعني لا نريد أن نطيل عليكم، زين، لكن يذهب بعدم الحرمة، هذا بعدم الحرمة، هذه أدلة يعني. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصام، إلا بعد الزوال للصام. طبعا السواك هو يعني السنة، السواك هذا من شجر الإراك، زين، هذا عود أو فرشة الأسنان، لكن السواك هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والحديث رواه البخاري معلقا، وأيضا رواه النسائي في سننه، واضح أخواني؟ زين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. الصائم تتغير رائحة الفم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خلوف فم الصائم أطيب عند الله للريح المسك. الخلوف الرائحة هذه اللي تخرج منه، هذا تسمى خلوف. عند الشافعية بعد الزوال مكروه، قال إلا بعد الزوال للصائم، فعندهم مكروه، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. الصحيح الذي أذهب إليه أنه يستاك في أي وقت، لأنه الكراهة والتحريم يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على التحريم. قالوا زين أنه هذا الخلوف الله سبحانه وتعالى يحبه، وإذا أنت استكت فإن هذا يذهب هذه الرائحة التي يحبها الله عز وجل، يعني يكره لهذا السبب، هكذا قالوا، يعني هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا. قال وهو في ثلاثة مواضع، مواضع أشد استحبابا. مواضع طبعا هذه ممنوعة من الصرف على وزن مفاعل، زين، صيغ متها الجموع، مواضع مفاعل، مفاعل كل كلمة على وزن مفاعل هو ممنوع من الصرف، مواضع، مكاتب، مناجل، لا تقوم من مناجل، 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 لا، مناجل، ممنوع من الصرف. في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، زين، ما هي هذه المواضع الثلاثة؟ قال عند تغير، عند تغير الفم من أزم وغيره. شنو الأزم؟ الأزم أخواني هو الإنسان قيل أنه إنسان ذا سكت طويلا فالرائحة تتغير، يسموا هذا أز، يسمى إيش أز بسكون الزين أز هكذا. وقيل يعني يترك الأكل الإنسان من ما يأكل زين يتغير راحة، طبعا المراد هو إيش التغير راحة، فيسمى أز. يسمى أز. قال عند تغير الفم من أزم وغيره مثل أكل الثوم البصل هذه الروائح الكريهة، السكائر أنا أذهب إلى تحريم السكائر بشدة وبأدلة قوية جدا زين، يعني إن السكائر حرام بل هي ضرر وضرار، يعني تضر الإنسان وتضر الآخرين، وأدلة كثيرة ذكرتها في دروس سابقة يرجع إليها. قال وعند القيام من النوم، وعند القيام من النوم يعني الإنسان عندما يقوم من النوم يستخدم السكر. قال وعند القيام إلى الصلاة، وعند القيام إلى الصلاة طبعا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو داود كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه إمام مسلم قال إذا قام من الليل كان رسول الله يشوص صفاه بالسواك، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إيش عند كل صلاة، عند كل صلاة. وفي رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء في الساعة نعم 11-13. إلى هنا نقف إن شاء الله. أنا أتأخذ فروض الوضوء ولكن يعني جاي خطار ضيف على الناس ولا أريد أن أزعج الناس. جزاكم الله خير ونفع الله بكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.